بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى رقم الفقرة عندي 77، قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، لأن إنما عرفنا يعني إلا بالآثار. قال: فإن القرآن، رقم الفقرة 71، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قوله رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، إما طعنا عاما أو طعنا في أحاديث الأسماء والصفات، يطعن عموما في الآثار ويقول نكتفي بالقرآن، فهذا زنديق، لأن رد الأحاديث الصحيحة وأحاديث النبي كليا هذه زندقة. وهذه جاءت الفكرة من جهة الهند، ثم يقولون انتشرت في بعض البلاد الإسلامية، وهؤلاء والله أعلم أنهم من النصارى أو من مكر اليهود، أخذها عنهم من المنافقون، فأرادوا أن يطعنوا في الدين. كيف يستطيعون أن يطعنوا في الدين وفي القرآن؟ قالوا: نكتفي بالقرآن وما يحتاج لنا السنة. والسنة الناس بحاجة إليها كحاجتهم للقرآن. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذي يطعن في الآثار النبوية لا شك أنه منحرف. أما مسألة هذا حديث ضعيف بعد البحث والنظر فيرى الإسناد أنه ضعيف، ها، فيقول ضعيف أو موضوع، وآخر يقول هذا حديث صحيح، هذا هو عمل العلماء، هذا عمل العلماء. لكن أهل الأهواء إما أن يقول بعضهم: هذه أحاديث آحاد لا نقبلها في العقيدة، هذا صاحب هوى وضلال. وآخر يقول مثلا: هذه الأحاديث لا نعترف بها، كما يفعل بعض الخوارج، مثل أحاديث مثلا التي تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث الشفاعة. وآخر ينكر أحاديث الرؤيا، ها، وغيرها من الأحاديث التي فيها الأسماء والصفات. فهؤلاء أعرض عنهم، اعلم أنهم أصحاب هوى. نعم، قوله: فاتهمه على الإسلام، يعني عنده انحراف، إما انحراف كلي أو انحراف جزئي. أما الذي كما سمعت ينكر السنة تماما فهذا عنده انحراف ومروق عن الإسلام. قال: فإنه رجل رديء المذهب، كما يفعله قلنا بعض الخوارج، والذين يردون كثيرا من الأحاديث الصحيحة بلا حجة. طيب، وهكذا المعتزلة ينكرون كثيرا من الأحاديث التي تتحدث على الصفات، على أسماء الله وصفاته، وينكرون أحاديث النزول وأحاديث أن الله استوى على أن الله عز وجل أن الله عز وجل فوق سماواته، فهم ينكرون مثل هذه الأحاديث. لكن وفق أهل السنة بفضل الله إلى كل طريق خير. قوله: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. الطعن العيب. أما من طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعيب عليه ويسخر منه، فهذا كفر، هذا كافر. وأما أنه كما سمعتم يطعن في أحاديث معينة، ويردها، فهذا ضال. روي عن عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة، أنه سمع حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله إلى آخره. قال: لو يكتب شقي أو سعيد. قال: لو سمعته من النبي لرددت عليه. ولو سمعته من الله لقلت ما أخذت علي هذا العهد، استغفر الله، نحو كلامي هذا الباطل، فهمت؟ فأهل البدع يتجرؤون على السنن، يتجرؤون على السنن، وربما ردوها كما سمعت ضعفوها بغير حجة. وأما الذي يطعن على الصحابة ويقول مثلا كذبوا على النبي أو زادوا على النبي أحاديث، فهذا زنديق أيضا كذاب، لأنه يتهم الصحابة العدول الذين حملوا الشريعة وبلغوها للناس بأنهم كذبة أو أكثرهم يكذبون، فهذا زنديق إلى الكفر أقرب، لأن الذي يفسق الصحابة أو يكفر الصحابة عموما فهذا كافر، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الذي يطعن على بعض الصحابة، مثل بعضهم يطعن على أبي هريرة، ها، وآخر يطعن مثلا على حذيفة، وآخر يطعن على هؤلاء، عندهم انحراف كبير، ها، وضلالات. فالصحابة كلهم عدول، ما يقال هذا ضعيف وهذا متروك، وهذا جماهير السلف متفقون على أن الصحابة كلهم عدول، فمن طعن على واحد منهم وضعفه فهو الضعيف وهو الضال. ولهذا بعضهم يقول يطعن على أبي هريرة لأنه روى سننا كثيرة تبطل مذاهبهم الفاسدة، ها، تبطل مذاهبهم الفاسدة، والله المستعان. إذن الصحابة الذي يطعن عليهم فكما سمعت إما أنه يطعن عليهم كليا ويفسقهم ويضللهم أو يكذبهم فهذا كافر، وأما يطعن على بعضهم فهذا أقل ما نقول مبتدع ضال. طيب، قوله إنما عرفنا رسول الله، نعم عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأحاديثه وآثار الصحابة التي وردت عنهم، ها، صحيحة، كان رسول الله يفعل كذا، عندك معجزات كثيرة سمعناها من الصحابة رضي الله عنهم، مثل نبوع الماء من يدي من أصابعه، هذه الأحاديث. طيب، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات، انشقاق القمر، ثبتت بالأحاديث المتواترة، فهمت؟ كذلك أحاديث تكثير الطعام، أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. وأيضا القرآن، القرآن الكريم أخبرنا أنه رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، هذه أيضا تدل على أن الرسول أسري به وأنه مختار من عند الله. طيب، وعرفنا القرآن أي من طريق الصحابة، من طريق الصحابة، فالذي يطعن على الصحابة هو يطعن في القرآن، ومن طعن في القرآن كفر عياذ بالله. لكن قلنا الذي يتكلم على واحد أو اثنين من الصحابة هذا ما نكفره، يكون يعني هو فيه ضلال وعنده ضلالة. وعرفنا الخير والشر أي الحلال والحرام، ها، والفتن، من طريق من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وعرفنا الدنيا، الدنيا يعني ما يحل لنا فيها وما يحرم علينا فيها، ها، من أن حلال الزواج، كذلك أيضا المطاعم والمشارب والملابس، كيف تستطيع تتمتع بهذه الدنيا على الوجه الصحيح إلا إذا قرأت الكتاب والسنة، ما يحل لك من المطاعم ومن المشارب ومن الملابس، هذا معنى عرفت الدنيا، فهمنا؟ ما يحل لك منها وما يحرم عليك فيها. والآخرة كذلك، يعني أخبار الجنة، أخبار النار، وما يكون للمؤمنين في العرصات يوم القيامة، وهكذا للناس من الحساب والجزاء ونشر الصحف، ها، كل هذا بواسطة الصحابة أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله جل وعلا، لهذا قال الله بالآثار. ولهذا أبو زرعة يقول أراد أهل الضلال أن يطعنوا في شهودنا، ها، الصحابة يعني، فإذا طعنوا في شهودنا الذين هم حملة الشريعة فمعنى ذلك أن هذا طعن في الدين، فمن طعن في الصحابة طعن في الشريعة، فدل على ضلاله وزندقته. قال رحمه الله: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. بعض أهل العلم يقول الأحسن أن يقال إن السنة شارحة للقرآن، إن السنة شارحة للقرآن. وقول أحوج معنى أن القرآن فيه مجمل، فيه أحكام مجملة كثيرة، والسنة جاءت بالتفصيل، ها؟ أما بعضهم يعبر السنة قاضية على القرآن هذا كلام ينبغي الاحتراز منه. أما هذه اللفظة هي ليست منكرة يعني أحوج ها أن القرآن أحوج أحوج من السنة إلى القرآن، القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، هذا كلام ليس فيه نكارة، لكن الأحسن أن يعبر السنة شارحة للقرآن بدليل الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قلنا في القرآن مجملات مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة، كيف تعرف صلاة الظهر أربعا؟ كيف عرفت أن صلاة العصر أربعا؟ كيف عرفت أن صلاة المغرب ثلاثا؟ إلا بالسنة. من الآن كم نصاب الزكاة، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الغنم، زكاة البقر، زكاة الإبل، من أين لك في القرآن أن زكاة الإبل يعني خمس ها فيه النشاة؟ هل في القرآن هكذا؟ ما في. إذن العلماء متفقون على وجوب الأخذ بالسنة ها، ومن أنكر السنة ضل ضلالا بعيدا. طيب كيف تعرف أيضا كثير من أحكام الحج إلا طريقة السنة؟ وهكذا كثير من أحكام البيع والشراء وإلا يحصل فيه ربا ها، الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والشعير بالشعير، وهكذا. إذن هناك أحكام السنة تفردت بها وشرحت مجملا كثيرا مجملات القرآن، بل زادت على بعض أحكام القرآن مثل هذا ها، تحريم أبواب الربا، ما في تفصيل للربا في القرآن مثل ما هو مفصل في السنة، لأن النبي شارح للقرآن أصلا. وهكذا بارك فيكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ها، هذا الحكم منفرد عن القرآن مع أن ظاهر القرآن الإباحة، وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد أن ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، لكن السنة بيّنت أنه لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن هناك سنن كثيرة فيها أحكام مستقلة عن القرآن، من بدل دينه فاقتلوه، هذا بالسنة. قال رحمه الله تعالى والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله تعالى، ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأشياء، في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. هذه فقرة فيها كما ترون مسائل، المسألة التي هي من المهمات قال والكلام والجدال والخصومة في القدر منهي عنه. طيب أما علم الكلام فهذا منهي عنه، والفلسفة والمنطق العلماء نهوا عن تعلمه أصلا، لأن ما فيه من ورائه علم نافع، إنما فيه ضياع للوقت وتشويش على الاعتقادات الصحيحة، تشويش للعقول، والله المستعان. كذلك الجدال والخصومات في القدر، أنت تنزع آية وذاك ينزع آية، هذا يأتي بحديث وهذا يأتي بآية، وهذا يأتي بحديث وهذا يأتي بحديث، فأنت تقول قال فلان كذا وهو يقول قال فلان كذا ها، فمثل هذا في القدر خطورة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتجادلون، هذا ينزع هذا وهذا ينزع آية، فقال إن القرآن لم ينزل لهذا، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، فإذا اختلفتم فقوموا، هذا الحديث رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن المجادلة سواء في القدر أو في غير القدر، لكن في القدر الجدال فيه يقع أشد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر، رواه الترمذي وغيره، وحديث صحيح. مراء في القرآن قيل أنك تشك فيه هو حق ولا ما هو حق، أو كلام الله أو ليس بكلام الله، فهذا ضلال ها، لابد أن تجزم أن القرآن حق. وقيل مراء بمعنى أنك تماري تجادل، فمع المجادلة ربما تكفر بآية أو بمعناها، تغطي الحق وأنت لا تشعر، أو يحملك التعصب على رد الحق. فلهذا المراء في القرآن كفر، يعني قد يكون طريقا إلى الكفر أو يكون سببا لتغطية الحق، إما كفر أكبر أو أصغر. والحديث الآخر، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، رواه الترمذي عن أبي أمامة، هو حديث صحيح. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وربنا جل وعلا ينهى المؤمنين عن مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن، فكيف أنت تتجادل مع من؟ مع إخوانك ومع أهل ملتك، فكيف تجادل سني مع سني أيضا؟ ها، كل واحد يحاول أن ينتصر على أخيه، فمن باب أولى الرفق. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم نعم يرد عليه ولو زجر. طيب، فالقرآن سر الله، فالقدر سر الله. بعض الأحيان يعني أتيك الشيطان ويقول لك: لماذا أختار الله أن يكون هذا مؤمنا؟ ولماذا حكم على فلان بأنه كافر ويعذبه في الآخرة؟ شوف، الشيطان يأتيك بوساوس، مثل ما حصل للمعتزلة وحصل للقدرية. يعني هذا القدريون الذين يقول مثلا الله ما قدر الشر، هو على حسن ظنهم في زعمهم أنهم ينزه الله عن الظلم. نقول: أصلا الله ما يظلم أحدا، وإن قدر عليه أنه من أهل الشقاوة فقد علم أن هذا لا يستحق أن يكون من أهل الجنة، خلقه الله على هذه الحال. مثل الأرض منها الطيب ومنها البطال، فخلق الله جل وعلا هذه الأشياء متناقضة لحكمة، هذا مؤمن وهذا كافر، في تناقض بينهم ولا لا؟ هذا حالي وهذا مر، هذا نجس وهذا طاهر، خلق هذه الأشياء لحكمة. فلهذا ما تسأل لماذا، فلما تأتي تدخل في مثل هذه الأشياء وتبقى تتجادل مع إخوانك، أنت تأتي بآية وهو يأتي بآية. بعضهم لما تقول له: الله هو الذي كتب الخير والشر، وإذا أراد أن يهدي شخصا شرح صدره، قال: ليش يشرح صدر هذا وليش ما يشرح صدر هذا؟ أنت يعني تعتقد الاعتقاد الباطل. وقد سمعنا بعضهم لما استدليت عليه بقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: أنت مشبه، أنت يعني حشوي، أنت سبحان الله. فبعضهم يعني ما هو مقتنع بظاهر القرآن أصلا، فهذا أعرض عنه تماما ولا تجادله، فإن قد يدخلك في مسائل لا تستطيع يعني أن تردها، أو ترد شيئا قد يكون محقا فيه وأنت ما تشعر. مثلا قال: ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، يعني بعض الأشياء لا يسأل عنها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لك من الأمر شيء أو يعذبه أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن رعلا وذكوان، وعصي عصت الله ورسوله، نهى الله نبيه عن هذا اللعن، لأن الله قد يهدي من يشاء. لكن هنا ما أعلم نهيا واضحا أن الله نهى نبيه أن يتكلم في القدر، فالله أعلم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. نعم، سمعتم الحديث: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا ربما يتساءلون فيقولوا، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أنعمل في شيء قد كتب أم في شيء مستقبل؟ قال: بل في شيء قد كتب. فما عليهم إلا ماذا؟ أن يستسلموا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال: ومن مات على غير هذا دخل النار. فالصحابة كانوا يأخذون بظواهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كرهه التابعون. نعم، جماهير التابعين كانوا لا يخوضون في مسائل القدر، وردوا على من كان ينكر القدر. عبد الله بن عمر بلغه أن بعض أهل العراق يقولون: الله ما قدر الخير والشر، وإنما الأمر أنف. فقال: للذي بلغه أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، استدل بحديث عمر الذي هو في صحيح مسلم. طيب، قال فعليك بالتسليم، يعني أنت تسلم لما قدر الله ولما في الأحاديث، ولا تبقى تخوض ويعني تبحث عن لماذا ولماذا. حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. يعني قد كتبت قبل أن تعمل، قد كتب الله هذه الأنفس وعددها التي ستدخل الجنة قبل أن يخلقها سبحانه، وخلق للنار قوما وهم في علم الغيب بأصلاب آبائهم. فلهذا الشيطان قد يأتي يقول لك لماذا إذن نعمل، نقول لا اعمل كما سيأتي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعترض على القدر، سلم. فلهذا قال وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، أي هذه النفس. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، شوف كما يحصل لنا الوساوس هذه، وندع العمل. قال فمن كان من أهل السعادة، في رواية اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، مرصدق وآمن بما فرض الله عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. هذا رواه البخاري برقم 48 و904 آلاف، ومسلم برقم 47 و600 و2000. الإقرار معنى أنك تقر بما جاء عن الله وعن رسوله في هذا الباب والإيمان، وتؤمن تصدق بذلك، وتترك يعني الأمر كله لله جل وعلا. فما عليك إلا أن تسلم، ولا تبقى يعني تتشكك، ولا تضطرب، ولا تبحث عن أمور غامضة. وبعضهم يفسر القدر بالقدرة، إن الله قادر على كل شيء. قال واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، يعني أنت تعتقد ما ثبت عن النبي، وإذا لم تعرف المعنى تقول آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد الله، على مراد رسول الله، كما قال الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أنت حتى إذا لم تفهم المعنى، ما هو ضروري تفهم المعنى كله، لأن هناك أشياء غامضة عنك، ربما ما يعرفها إلا كبار أهل العلم والراسخون في العلم، وليس كلهم ربما. فأنت عليك أن تسلم وما بلغه علمك وعقلك فاحمد ربك، وما لم قل آمنت بالله، كما قال الله عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقول ربنا آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخ في العلم إذا لم يفهم يقول آمنت بما جاء عن الله وانتهي على مراد الله. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، وكلم الله تبارك وتعالى، ودخل الجنة واطلع إلى النار، ورأى الملائكة، وسمع كلام الله عز وجل، ونشرت له الأنبياء، ورأى سرادقات العرش والكرسي، وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، ورجع إلى مكة ليلته، وذلك قبل الهجرة. هذه الآن ملخص يعني ما عند المؤلف في ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. الإسراء اختلفوا متى هو، والصحيح أنه قبل الهجرة، ها؟ والإسراء هو السير بالليل، السير بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما جوار الكعبة أو في بيته، فأتاه الملك فأيقظه وشق صدره وغسل صدره بماء زمزم، ثم أتي بطست فيه حكمة فصب في صدره. ها؟ هذا الحديث عند البخاري أنه أيضا شق صدره قبل الإسراء، كذاه في الصحيح صحيح مسلم قبل الإسراء. وهناك شق الصدر كما تعرفون قبل إيش؟ بعد فطامه، ها؟ وهو صغير، فذاك انشقاق أول وهذا انشقاق ثاني، هذا للتثبيت، أعطاه الله إيمانا وقوة قبل أن يصعد إلى السماوات، لأنه سيواجه أمورا عظيمة ويرى أشياء عجيبة، فهمنا؟ فثبت الله قلبه بذلك والله أعلم. وأحاديث الإسراء متواترة كما تعرفون، أحاديث الإسراء كثيرة متواترة، جاء عن أنس وغيره في الصحيحين وغيرهما، من أقرب المراجع برقم 17,507,000 هذا عند البخاري، ومسلم رقم 62,100، وهناك أحاديث في هذا الباب. وقد ساقها الإمام ابن كثير في أول سورة الإسراء عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، قوله وصار إلى العرش، نعم هو صعد إلى السماء الأولى فاستأذن جبريل عليه السلام، ها، وبعد ذلك إلى السماء الثانية ورأى فيها زكريا ويحيى، والثالثة والرابعة ورأى موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة، فهمنا؟ هذه تفصيلات طويلة، لكن المقصود أنك تؤمن بأن النبي أسري به وأسري بجسده، ها، أسري بجسده وروحه. طيب، قوله وصار إلى العرش يعني إلى قرب العرش، إلى قرب العرش، جاء حديث حتى سمع صريف الأقلام. وعند البخاري هنا يقول وكلم الله تبارك وتعالى، قوله وكلم الله في صحيح البخاري برقم 17,507,000، وفيه أن الله فرض 5 صلوات لليوم و50 صلاة، فرجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك يخفف عنك، ها، وعن أمتك فإن أمتك لا تطيق. قال فأشار عليه جبريل، ها، فأشار عليه جبريل أي نعم ارجع وراجع ربك، أي نعم إن شئت فعلى به إلى الجبار. فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا ذلك، ها، فرفعه على به أي جبريل على به إلى قرب الله جل وعلا. قوله إلى الجبار بمعنى أنه كلم الله عز وجل بدون واسطة والله أعلم، لكن هو من وراء حجاب، حجابه النور سبحانه وتعالى، فقال يا رب خفف عنا، لأنه لو كان ما كلمه مباشرة كان سيدعو من مكان موسى، ها، لكن عند أن قال جبريل نرفعك إلى الجبار معنى أنه قرب منه سبحانه وتعالى قربا لا نستطيع نتصوره، لكن معنى أنه كلمه وسمع كلام الله، والله سمع كلامه سبحانه وتعالى. فهذه منقبة مثل منقبة موسى وأعظم، لأن الله كلم موسى وهو في الوادي، ها، ناديناه من جانب الوادي الأيمن، وناديناه من جانب الطول الأيمن، فربنا جل وعلا رفع نبينا أكثر وكلمه في مكان أعلى، فهذه كانت كرامة أعظم من كرامته لموسى، مع أن الله امتن على موسى قال وكلم الله موسى تكليما، هذه رفعة، فنبينا كذلك رفعه الله وكلمه. قوله ودخل الجنة، الجنة عند سدرة المنتهى، نعم أطلعه الله على الجنة ورأى فيها ما رأى من النعيم ورأى سدرة المنتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم غشي السدرة ما غشيها من ألوان الذهب والفضة، أو ألوان الذهب ما لا يستطع وصفه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يعني يصف لك هذه الشجرة التي غشيها من ألوان الجمال وألوان الذهب وألوان الفضة ما يستطع وصفه سبحان الله، لأنك لأن الناس ما رأوا مثلها أصلا حتى يقول لهم مثل كذا ومثل كذا، لهذا قال ما لا يستطاع وصفه. طيب ودخل، والجنة دل على أنها الجنة أنها في السماء. وأما قوله واطلع إلى النار، نعم عرض الله عليه النار ورأى بعض عصاة أمته في النار، رأى أناسا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما. قيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك، نعم لأنهم كانوا يتكلمون بما لا يعلمون. ذاك آخر، ذاك آخر نعم. طيب قال ورأى الملائكة، نعم ملائكة الله أعلم بعدتهم التي رأى الذين رآهم، ورأى جبريل في هذه الرحلة على صورته له 600 جناح، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل له 600 جناح، وسمع كلام الله، ونشرت له الأنبياء، هو رأى بعضهم في الطريق كما في السماوات، ورأى أرواحهم وعلى هيئاتهم وصورهم، فالله أعلم بمثل هذه الحال، ورأى سرادقات العرش. قال السرادقات ما أحيط بالبناء، السرادقات السرادق ما أحيط بالشيء، ما أحيط بالشيء، فكما في لسان العرب 6 صفحة 34 و200. طيب وبعضهم يقول السرادق كل ما أحيط بالشيء، والمعنى رأى ما حول العرش من المخلوقات العجيبة والزينة الجميلة، فالله أعلم، لأنه قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وفيها لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آيات عظيمات. طيب والكرسي هل رآها؟ ممكن لأنه رأى آيات كثيرة. قوله وجميع ما في السماوات وما في الأرض، الله أعلم بهذا، هذا ما نستطيع نجزم به، نعم أراه الله أشياء كثيرة، لكن أما قوله وجميع ما في السماوات وما في الأرض في اليقظة، هذا يحتاج له إلى حجة واضحة، ما نعرف هذا، لكن الله أراه أشياء في السماوات وفي الأراضين وهي آيات كبيرة. قال حمله جبريل على البراق، نعم هذا في الصحيحين من حديث أنس أنه جاءه بدابة فوق البغل ودون الحمار، أو قال نعم فوق البغل ودون الحمار. قال والبراق له سرعة هائلة، جاء أنه يضع حافرة عند منتهى طرفه، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني أسرع من الطيارة، لأنك مجرد ما يعني تغمض عينك وتفتحهما إلا وقد يعني غاب عنك، سرعة هائلة يعني. وربط البراق في بيت المقدس في حلقة كما جاء عن أنس وغيره. طيب والبراق كان أول ما ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتململ، فقال له اسكن فإنك إنه لم يركبك أفضل منه. قال ففاض عرقا، الدابة هذه فاضت عرقا استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال اسكن فإنه لم يركبك خير منه أو أفضل منه، سبحانه بلفظ فوق الحمار ودون البغل، لا بأس عكست أنا، والصواب هذا فوق الحمار ودون البغل. طيب قوله حتى أداره في السماوات، يعني رفعه من سماء إلى أخرى، وهل البراق معه؟ ما نستطيع، الله أعلم، السماوات كانت مغلقة فيستأذن فتفتح له. قوله فرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، نعم كانت الصلوات في من قبل الإسراء، الله أعلم، يعني صلوات معلومة بكيفية علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصليها، لكن التي هي بهذا الترتيب كانت يوم الإسراء، أول ما فرضت الصلاة عائشة تقول ركعتين ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فيحتمل أن هذه الكيفية خمس صلوات في اليوم والليلة هذه كانت يوم ليلة الإسراء، هذه في ليلة الإسراء، وكانت 50 صلاة ثم خففها الله إلى خمس صلوات، والأجر 50 صلاة ك50 صلاة، وهذا من فضل الله. قوله ورجع إلى مكة ليلته، نعم الله عز وجل قادر على كل شيء، فقضى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. لو مثلا تستطيع مثلا تقول كم ذهب إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى السماء وإلى السماوات، نقول الله على كل شيء قدير وقضى له هذا الأمر في ليلة واحدة. قال وذلك قبل الهجرة. نعم من قال إنه بعد الهجرة فقد أخطأ، واختلفوا متى قبل الهجرة، بسنتين بثلاث، الله أعلم، لا يضر. المهم ليلة الإسراء كانت قبل الهجرة، والإسراء أسري به بجسده وروحه. من قال إنما أسري به بروحه فقوله باطل، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولفظ العبد يشمل الروح والجسد. ولو كان أسري بروحه فقط وقال يا معشر قريش إني رأيت الليلة أني ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت وذهبت إلى السماوات، ما كذبوا، ربما ما يكذبوا، لأن الرؤيا سهل، ها الرؤيا ما أحد يكذبك. لو قلت أنا رأيت أني في مكة ورأيت أني طلعت السماء أو دخلت الجنة، العقلاء ما يكذبون. لكن لو قلت ذهبت ببدنك هنا، يعني كيف ولما وكيف ذهبت ومن ذهب بك، فالصحيح أنه ذهب أسري بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانك اللهم.